إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل على الخلق عديدة، وآلاؤه جسيمة، ومنها الظاهر ومنها الباطن، ومنها المادي ومنها المعنوي، ومنها الشخصي ومنها الاجتماعي. وقد قالوا قديما مثلا شاع وذاع بين الناس، قالوا الصحة تاج على رؤوس المرضى، وهذا فيما يخص الأشخاص، وأما ما يخص المجتمعات فيقال الأمن تاج على رؤوس الخائفين. فالأمن بالنسبة إلى المجتمعات كالصحة بالنسبة للأفراد، ولذا كان الأمن في شرع الله عز وجل نعمة عظيمة علمنا إياها ربنا تعالى في كثير من الآيات، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال على لسان إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم نعمة الأمن على الرزق في الدعاء. ولاحظ معي، كما أن الرزق لا يكون إلا من الله، فإن الأمن نعمة أيضا من الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. فمن أهم أسباب تحقيق الأمن في المجتمعات الإيمان وعدم الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم الشرك، فوجود الشرك والمعاصي هذه أسباب من أسباب ضياع الأمن. ومن أعظم أسباب المعاصي والذي يقرب من الشرك أن نكفر الناس، وألا نراعي حرمة للناس. فالتكفير في حقيقة أمره هو سبب التثوير وسبب التفجير وسبب استباحة دماء الخلق. ولذا هذا الصنف من الناس وهم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين، وأن الدين قائم على الرحمة، لما ذكر هذا الصنف من الناس ما وجد صلى الله عليه وسلم لهم علاجا إلا القتل، فقال: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ما كان لهذا الصنف علاج إلا القتل. هذا الصنف آفته أن فكره معوج، وأنه يعمل ما يعمل وهو يعتقد أن الذي يفعله عبادة، وأن لمن كان هذا حاله أن يتوب إلا أن تداركه الله تعالى برحمته. ولذا كان العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج في أذهان كثير من الناس خلط بشأنهم وأخطاء ينبغي أن تصحح. ومن أهم هذه الأخطاء أولا اعتقاد أن الخوارج فرقة اندثرت ولن تعود. وبهذه المناسبة أقول: ابحث عن الخير وعن الشر فافحص فلن تجد خيرا إلى يوم الدين إلا وله أصول عند الماضين، ولن تجد شرا إلا وله أصول عند الماضين. والاختلاف في الأسماء فقط، الأسماء التي تتغير، الأسماء التي تتغير فقط، أما أصل الخير موجود وأصل الشر موجود. الأسماء تتغير، الوسائل التي تتبع تتغير، أما الأصل والأس الذي يقوم عليه البناء، أعني بناء الخير أو بناء الشر، فبلا شك هو موجود. فمن الأخطاء الجسيمة الاعتقاد أن هؤلاء القوم إنما هم اسم من الأسماء التي اندثرت ولا تعود. المعتزلة موجودون، الخوارج موجودون، الروافض موجودون، وهكذا. الأمر الخطأ الآخر، إذا أردت أن تعرف علامات هؤلاء فانظر إلى الوقت الذي يظهرون فيه. الوقت الذي يظهر فيه الخوارج دائما في سنة لله تعالى لا تتخلف في الوقت الذي يظهر فيه الروافض. فالخوارج والروافض وجهان لعملة واحدة، فمنذ أول النشأة ومنذ أول الظهور إذا رأيت خوارج فابحث عن الروافض تجدهم، وإذا رأيت روافض فابحث عن الخوارج تجدهم. وإذا أردت أن تعرفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذا الداء وخطورته ما تركنا هملا، فأخبرنا عن صفاتهم فقال: سفهاء الأحلام، عقله نظره إلى عواقب الأمور سفيه، لا يعرف، لا يوجد عنده عقل. يعني ممكن يدخل المسجد فيفجر المسجد وهو يعتقد أنه يحتسب. قتلوا خلفاء المسلمين وطعنوا في المساجد وتعبدوا الله تعالى بذلك. فإذا أردت أن تعرف علاماتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم سفهاء الأحلام، وأخبر عنهم أنهم شباب صغار لم تحنكهم التجربة ولم يطلب بهم العمر. فهؤلاء الشباب صغار. النبي أخبرنا عن فتنة الخوارج، قال عن العراق، قال: تثور منها الفتن. ومعنى تثور منها الفتن أن الفتن تثور بين الحين والحين، لعلها تشرق ولعلها تغرب ولعلها تصل الجزائر وغير الجزائر، ويظهر أناس سفهاء الأحلام لا يوجد عندهم فقه وعلم وتقوى على الحق والحقيقة. خاطبني على الهاتف مرة واحد وصف نفسه أنه نائب رئيس الجماعات التي خرجت في الجزائر في الجبال، يقول: خرجنا جماعة واحدة فأصبحنا جماعة، واللي يخرج عن الإمام يكفر، قال: فأصبح بعضنا يكفر بعض، وخرجنا ذكورا وإناثا، فكانت النساء تسبى من هؤلاء وتقدم لأولئك، والنساء تسبى من هؤلاء وتقدم لهؤلاء. شيخ القبيلة ولا شيخ العشيرة، طبعا يعتبر حال أمير المؤمنين، جالس في المغارة ولا جالس في البيت، ويأتوه بالنساء سبايا
مسلمات،
سبايا واسم الدين باسم الشر. فهؤلاء سفهاء الأحلام، عقولهم سفيهة، لا ينظرون لعواقب الأمور، ولا يمكن أن يبقى لهم وجود. فمن سنة الله تعالى في حق هؤلاء أنهم لا بد أن ينقطعوا، يظهرون وهم أتباع ذاك الجيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تثور منه الفتن، أتباع الخوارج الأول الذين ظهروا في العراق. فتبقى تثور فتنة الخوارج إلى يوم الدين حتى يظهر آخرهم في عرض الدجال كما في سنة ابن ماجه، أي في جوانب الدجال، ويكونون مع الدجال ويكونوا جنودا للدجال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة لله في حقهم فقال: كلما ظهر منهم قرن قطع. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قطع. من القاطع؟ سنة لله، يقطعون بالحجة، يقطعون بالعلم، يقطعون بالقوة. النبي قال قطع. الله الذي يدبر أمرهم ويدبر شأنهم. فالواجب، أسأل الله التوفيق للجميع، أن نحذر من هذا الفكر وأن نحاربه وأن نذكر أخبار أهله. انظر معي إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول خروج لهم، في أول خروج لهم النبي قال يخرجون في وقت يعني فرقة بين المسلمين، قال وتقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. خرجوا في وقت الخلاف بين معاوية وعلي وقاتلهم علي، ولما تكن النبي صلى الله عليه وسلم عبث قال: وآية ذلك أن فيهم رجلا مخدج اليد، أي مقطوع اليد، على يده شعيرات يدردرن، أي يضطربن، يذهبن ويجئن. فلما علي رضي الله تعالى عنه قتلهم بدأ يبحث عن هذه الآية، عن هذا الرجل مخدج اليد، فطلب من أصحابه أن يبحثوا عنه فلم يجدوه، فنزل بنفسه ماشيا بين الصفوف يبحث عنه حتى وجده مقتولا، فكبر وسجد شكرا لله وسجد من معه شكرا لله. فالفقهاء لما يذكرون سجود الشكر يستدلون على مشروعية سجود الشكر بصنيع علي هذا، بصنيع علي هذا رضي الله تعالى عنه. فالنبي ما تركنا هملا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأحواله. فهؤلاء على خطر عظيم، وخطورة أمرهم أنهم متعلقون بدين، متعلقون بشرع، يقولون إن الحكم إلا لله. النبي أخبرنا عنهم في بعض الأحاديث أنهم يتكلمون بكلام خير البرية، يتكلمون بكلام شو كلام خير البرية يعني؟
قال الله قال رسول الله،
يعني يقول قال الله قال رسول الله، يقول قال الله قال رسول الله، لا عمل له إلا هذا، يتكلم بكلام خير البرية. فهذه صفات لهؤلاء لما تدقق في سر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفات، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيك وأن يحذرك من فتنة هؤلاء. العجب الذي لا ينتهي أن هؤلاء يوصفون بأنهم سلفيون وهم من السلفية برا. السلفية في تقريرات أئمتهم قديما كالشاطب في الاعتصام يقول: من خالف أصلا من أصول التوحيد خرج من دعوة، خرج من السلفية. السلفية ليست حزبا، السلفية منهج لفهم الدين، وتكفير الناس أصل من الأصول وعلامة فارقة من علامات أهل البدع. الإمام الشاطبي يقول: من وافق المبتدعة في مسألة ليس في أصل، في مسألة هي شعار لهم، فقد خرج عن السلفية. فهؤلاء لا يعظمون أئمتنا ولا يحترمونهم ويكفرونهم، وأصولهم ليست أصولنا، أصولهم معوجة، أصولهم فيها خلل في التوحيد. فكيف يقال عن هؤلاء فرقة سلفية، جماعة سلفية، شباب من الإرهابيين الذين ينتسبون للدعوة السلفية؟ فهذا والله الذي لا إله إلا هو كذب وزور وليس له في الحقيقة واقع. لو سألت هؤلاء: من مشايخكم؟ من كبراؤكم في الملمات والشدائد والمسائل الكبار؟ إلى من تعودون وإلى من ترجعون؟ فأنت تعرف الإنسان بمرجعيته العلمية لا يصلون خلف أئمة الحرم، يكفرون أئمة الحرم، يكفرون المسلمين، لا يوجد لهم مرجع علمي له اعتبار مزكى عند عالم من العلماء الكبار، إنما يقولون بما تملي عليهم شياطينهم وما تنقدح وما ينقدح في نفوسهم، فيأخذون الأحكام من الشرع أخذا دون رجوع لقواعد أهل العلم. وإذا لمصلحة من أن تكون في بلاد المسلمين أسلحة وتفجرة؟ وماذا يراد بمثل هذه الأسلحة والتفجرة؟ ونحن والله الحمد والمنة في بلد فيه مسلمون، فيه معاصي، فيه معاصي، والباب مفتوح في الأمر والنهي، الباب مفتوح لك أن تأمر وأن تنهى وأن تدعو إلى الله وأن تنصح الناس وأن تنصح العصاة. ومتى كان هنالك مجتمع خالص ليس فيه عصاة؟ لكن فرق بين ظهور المعصية وخفائها، لكن ظهور المعصية لا يجعلنا نكفر الناس ولا يجعلنا نستحل الناس. الإنسان متى قال لا إله إلا الله ولو قامت القرائن القوية على أنه كافر فلا يجوز لنا أن نكفره. وتعرفون صنيع أسامة بن زيد وصنيعه ثابت في الصحيحين وفي صحيح مسلم تفصيل بديع، يقول رأيت ذاك العلج لا ينظر إلى أحد من المسلمين إلا وقصده وقتله. قال فقتل جمعا وسمى أسامة جمعا. قال فاستغفلته، أسامة لا يقدر عليه حتى أنه استغفله يعني بالحيلة، فاستغفلته فكنت على صدره فرفعت السيف لأقتله. قتل أمامه جمع ينظر أي رجل يريد أن يقصده يقصده ويقتله، وسمى جماعة. قال فأردت أن أقتله فقال لا إله إلا الله. يعني ما خطر في بال أسامة أنه فعل شيئا فقتله، ما خطر في باله شيء. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا علجا كافرا صنديدا، قبل قليل قتل جماعات من المسلمين، فلما صعد صدره ارتقى صدره فهز رأسه قال لا إله، قبل أن يهز رأسه قال لا إله إلا الله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال قتلها، قال قالها من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل شققت؟ قال فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة تمنيت لو أني أسلمت يومئذ، من شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة. هذا على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. ولا أدري لماذا لا نقبل إسلام الناس، ولماذا نبحث بالمنقاش على أسباب تكفير الناس، لكنه المذهب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الفكر يجب أن يحذر منه، أن يحارب بكل ما أتينا من قوة. ولا بد أن يتصدى لهذا الفكر الربانيون من العلماء والصادقون من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما ظهر قرن منهم إلا قطع، يعني نشاذ يظهرون بين الحين والحين في القلاقل وفي الفتن، ويحبون الدماء ويحبون الفوضى، ولا يتقون الله عز وجل في دماء البراء من الخلق. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من شرهم، وأسأل الله عز وجل أن ننعم بنعمة الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين. أخ يسأل يقول امرأة في العمرة طافت وأثناء الطواف انتقض وضوءها ولشدة الزحام لم تستطع الخروج حيث سعت وقصرت، فماذا عليها؟ هل عمرتها صحيحة؟ كان الواجب عليها أن تخرج من طوافها وأن تبحث عن متوضأ قريب، وهنالك متوضأات قريبة في داخل بيت الله الحرام. جماهير أهل العلم يجوزون لها السعي دون وضوء. تكلمنا في جواب سؤال سبق عن حكم الطهارة للوضوء، ورأينا أنه واجب وأن الطواف يصح دونه، وأن من طاف وهو ليس متوضئ وهو يعلم آثم، لكن الطواف صحيح. ودليله الصبي والصغير، يجوز أن يطاف ولا تستطيع أن تحدد طهارته ووضوءه، إلى آخر ما ورد في الباب وورد في الجواب السابق من تفصيل، والله تعالى أعلم. أحيانا أضطر أن أستلف من أمي بعض المال، وعند السداد يكون قد وسع الله علي فأزيد على ذلك المال وأرجعه لأمي، فلذا يجوز؟ طيب صدقة الفطر كم تخرجها؟ صدقة الزكاة كم تخرجها؟ صدقة الفطر صاع؟ طب وضعت صاعين جائز؟ طب زكاة المال من نص بالمئة؟ طب زكيت 5%، يعني طلع 2.5% 75 دينار، فقلت 100 دينار يجوز؟ يجوز. طيب الصلاة ركعتين نصليها 3 أو 4؟ عند العلماء قاعدة يقول وصل وفصل، تستطيع تقول هذا سداد دين وهذا هدية لأمي، هذا صدقة فطر وهذه صدقة عامة للفقراء، هذه زكاة مال وهذه صدقة، تقبل الفصل. فاللي يقبل الفصل يجوز أن تزيد عليه، واللي ما بيقبل الفصل كالصلاة لا يجوز أن تزيد عليه. هذه قاعدة تسمى الفصل والوصل. وأشهر مثال على الإطلاق عند العلماء على هذه القاعدة الطلاق. إذا قال الرجل لامرأته ثوبك طالق، أو قال لها يدك طالق، قال الثوب يقبل الفصل لا تطلق، واليد والرأس، قال رأسك طالق، يدك طالق، رجلك طالق، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يقبل، لا يقبل الفصل. فهذه قاعدة جليلة وهي قاعدة كثيرة لها، يعني فإعطائك لأمك إذا كان الأمر مشروط مسبقا هذا ربا، أما العادة تعطيها وأنت ما عندك مال ثم أصبح عندك مال فهذا يسمى فصل ووصل، يعني هذا سداد الدين وهذه هدية زائدة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما جرى في مدينة إربد، خرج الإعلاميون ونقلوا أن الذي قام في هذا الفعل مجموعة سلفية خارج عن القانون، كيف نخرج من هذا الإشكال؟ إخواني، دعوة سلفية دعوة فطرة، ليش نقول دعوة سلفية؟ والله يكفينا الإسلام، يكفي الإسلام، لكن في ناس منتسبين الإسلام يفهمون الإسلام خطأ، فنحن انتزنا عن هؤلاء بقولنا أننا نفهم ديننا على منهج الصحابة والتابعين، هذه الدعوة السلفية. فالدعوة السلفية ليست لها يعني من لم يتبع شيخا أو من لم يتبع بروتوكولات أو تعليمات ليس سلفيا، نرى أن الأصل في الناس، الأصل في الناس أنهم على الدين الصحيح حتى تثبت عندهم بدعة أو ما شابه. فالدعوة السلفية دعوة بكليات، يعني ليس لنا يعني قائد وليس لنا مؤسس. النبي يقول لا تزال هذه يعني الطائفة من أمتي قائمة على الحق إلى يوم الدين. فهذه متى وجد مؤسس لأي دعوة من الدعوات فخرجت عن هذه الميزة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لنا مكتب تنفيذي وهي تأسيسية، وإن أبى غيرنا إلا أن يشد علينا وأن يقول من الهيئة التأسيسية لكم، فنقول الهيئة التأسيسية لنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ونحن نتبع لهم، إذا أبينا إلا أن نلعب في الألفاظ ونتسمى بالألفاظ. ونرى أن الذي انحرف في كلية من الكليات أو في فروع كثيرة تنبئ عن انحراف في أصل من الأصول أو في مسألة هي شعار لأهل البدع فهذا ليس على الصواب وليس على المنهج الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. فهؤلاء نسبتهم للدعوة السلفية نسبة زور، نسبة كذب، وليس لهم أي صلة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. مسألة الإكثار من أماكن السجود، كيف نجمع بينها وبين من السنة أن يكون هنالك مصلى خاصة في البيت، خاص في البيت؟ أمس ذكرت قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وهؤلاء هم الكافرون. ولذا قال جمع من السلف، منهم ابن عباس وجمع مجاهد وجمع من التابعين، أنه يسن الإنسان إن صلى أن يعدد أماكن الصلاة. ومعنى الآية فما بكت عليهم السماء والأرض أن المؤمن إذا مات فيبكي عليه من السماء مكان صعود عمله الصالح، ويبكي عليه من الأرض مكان سجوده. ولذا يسن أن يغير الإنسان أماكن الصلاة. الأخ مستشكل كيف نغير أماكن السجود ومن البيت يكون مصلى في البيت؟ طب مصلى البيت ما تصلي في محل واحد، غير المكان، ليش لك هذا المكان؟ مصلى البيت مش ثلاثة متر بمتر ولا مترين بمتر، غير هنا شوي هنا شوي. المسجد نهى النبي أن يبرك الرجل في المسجد كما يبرك البعير، البعير له مكان يبقى فيه. ما ينبغي كما يحصل في كثير المساجد، إذا بدك أبو علاء تلاقيه في محل واحد، بدك أبو محمد تلاقيه في محل واحد، لا، صلي برا هنا مرة هناك مرة هناك، صلي دوع المكان. نهى النبي أن يبرك الرجل، نهى النبي أن يكون للإنسان في المسجد مكان إذا نظرت إليه ما وجدت فيه فلان تقول هذا ليس من المسجد، خلاص ما طلع. هذا خطأ في الشرع. فقط الإمام له مكان خاص واللي خلف الإمام له مكان خاص بس، وعدا ذلك نوع. إن صليت السنة صلي في مكان، القبلية في مكان، البعدية في مكان، الفريضة صلي في عدة أماكن. نهى النبي أن يوطن الرجل لنفسه مكانا، حتى قال بعض أهل العلم توطين المكان الخاص في المسجد، قال هذا سبب من أسباب الرياء، من أسباب الإخلاص ألا تعرف أين أنت، من أسباب الإخلاص ألا تعرف أين أنت، وهكذا. والله تعالى الإشكال غير موجود. كيف الجمع بين حديث عليكم بالشام وحديث من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت؟ أولا، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت في وقت غير الفتن. ويمكن الإنسان يجمع بين الأمرين في آخر الزمان،
من أهل الشام في المدينة،
في آخر الزمان في وقت الفتن واشتداد الفتن. من أسباب النجاة فيها أولا الإقامة في ديار في بلاد الشام، وثانيا الإقامة في المدينة النبوية. فالإقامة في بلاد الشام سبب من أسباب النجاة من الفتن. كان مكحول يقول: الأردن معقل من معاقل النجاة من الدجال. شيخنا الألباني الله يرحمه له كتاب قصة مقتل الدجال وتتبع خروجه. الدجال من وين يخرج؟ من وين يخرج؟ في الحديث يخرج من خلة بين الشام والعراق. هذه منطقة بين الشام والعراق منطقة عجيبة، هذه المنطقة اللي بين الشام والعراق، يعني الشام والعراق اللي بينها إيش يعني؟ يعني قريب من الرقة مثلا في بلاد الشام. قال يخرج شيخنا تتبع خروجه. طبعا أين يقتل الدجال؟ في لد، يقتل في اللد، في اللد يعني المدينة اللي احنا بنقول عنها اللد، المدينة المعروف فلسطين سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هي اسمها الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللد، يقتل في اللد. الشيخ تتبع خبر الدجال، والذي يقرأ كتاب الشيخ الله يرحمه ويجد الأدلة والحديث يجد أنه يأتي من الأردن من شمالها. طبعا الأردن أضيق شيء فيها إيش؟ منطقة الشمال. والنبي أخبرنا عن الدجال أنه كغيث تستدبره الريح، يعني مثل سحابة والريح يعني تسوقه بقوة. فإذا دخل الأردن من يوم يدخل من الشمال، والشمال في الأردن مسافة قريبة جدا، يعني عرض المسافة قريبة. فمكحول بناء على هذا ومكحول شامي تابع شامي كان يقول الأردن معقل من معاقل الدجال، لأنه ما بالحق يدخل الأردن وطلع منها، لا يطيل فيها كما يأخذ المسافة الطويلة، يأخذ في كل عرض
العراق والشام،
كل عرض العراق وعرض الشام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنهم في آخر الزمان يأرج الإيمان للمدينة كما تأرج الحية إلى جحرها. الحية لما تدخل الجحر وردت أن تخرجها لتقتلها، إيش تعمل الحية؟
تنفخ
جلدها فتلتصق بحجرها، فيعثر على من أراد إخراجها أن يخرجها. فالنبي أخبرنا في آخر الزمان أن الإيمان يأرز إلى المدينة أن يجتمع ويبقى فيه ولا يخرج منه، كما تأرز الحية إلى جحرها. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان يوشك أن يكون آخر مسالح المؤمنين سلح، آخر مراقب المؤمنين. المسالح والمراقب ما يكون بين الحدود بين الدولتين عند القتال، آخر شيء، آخر مسلح، آخر مرقب للمؤمنين في آخر الزمان مدينة سلح. انظر سلحة في معجم البلدان للياقوت الحموي، بقول لك سلح على طريق المدينة بعد خيبر وقبل المدينة، يعني سلح فما بعد جهة المدينة يكون هذا له حكم، وسلح وما قبل يكون له حكم. آخر مراقب المؤمنين المرقبة، الشيء الذي يكون على الحدود ليرقب العدو، آخر مرقب للمؤمنين سلح بعد خيبر قبل المدينة. فسلح فما بعدها يكون فيه إيمان ويكون فيه دين في آخر الزمان. أذكر هذا من أجل أن نحذر، ومن أجل أن نعلم أن الكفار يطمعون في بلاد المسلمين، ومن أجل أن يعني تكون هنالك إفاضة أو إضافة في الجواب على السؤال، أن من أسباب النجاة من الفتن في آخر الزمان الشام، وأن من أسباب الفتن أيضا المدينة. فلك أن تكون ها هنا وأن تكون ها هنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، لا بأس أن يعيش في بلاد الشام، متى دنت منيته ذهب للمدينة ويطمع أن يموت في المدينة. في لما تدنو المنية، كان عمر كما في موطأ مالك يقول: اللهم شهادة في سبيلك ودفنا في مدينة نبيك. كان يسأل الله تعالى أن يدفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي درس تمريض وغش في الامتحان، هل أقبل هديته؟ طيب، واحد غش في الامتحان فأصبح أستاذا، أصبح طبيبا، أصبح مهندسا، رزقه حلال. إذا أتقن العمل، إذا أتقن العمل هو آثم في غشه، وفي إتقانه لعمله وتدريسه ومهنته حلال عمله. فإذا كان عمله حلال ورزقه حلال فأنت تقبل هديته، وقبولك لهديته لا حرج فيه. وهذا فرع من فروع المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا كما ذكرناه كثيرا. هل من السنة الاستياك بالشمال أم باليمين؟ الراجح، والكلام طويل وكثير في المسألة، الراجح إذا استخدمت السواك لتنظيف الفم وبقيت بقايا في الفم فمن السنة أن تستخدمه بالشمال. وأما إن كان الفم ليس فيه شيء ولا يحتاج لتنظيف وإنما تريد التطيب، فحينئذ من السنة أن تستخدمه باليمين. يعني لما تتوضأ تريد تنظف فمك أنت تأخذ السواك بالشمال وتتمضمض باليمين وتستاك بالشمال، وقبل الصلاة والفم لا يوجد فيه شيء تأخذ السواك باليمين وتستاك باليمين. فالسواك تارة من السنة أن يكون باليمين وتارة من السنة أن يكون بالشمال. هل يجوز الرقص للنساء؟ رقص النساء. أن تتعلم المرأة الرقص كما تفعل الراقصات في المهن هذا حرام على أي حال، هذا حرام على أي حال، فهذا فيه دفع مال وفيه نظر الفجور وما شابه. أن تتقن المرأة هذا العمل ويكون لزوجها لا حرج فيه. أن ترقص المرأة أمام النساء كرقص النساء كرقص الأمهات والجدات الذهاب والمجيء دون هز أرداف دون إطارة شهوات فهذا أمر حلال. أما أن ترقص المرأة أمام النساء وتكون فيه هز الأرداف وإثارة الشهوات فهذا أمر ممنوع في شرع الله عز وجل. من هم الخوارج القعدية؟ خوارج القعدية قوم قاعدون لا يقاتلون إلا أنهم يكفرون ويثورون الناس على حكامهم، لذا يسموا القعدية. خوارج القعدية أقوام لا عمل لهم إلا اللسان، ولذا قال علماؤنا أول الخروج إنما يكون باللسان، أول الخروج إنما يكون باللسان، والمراد باللسان التثوير على الحكام، والمراد تكفير الحكام وما شابه، فهؤلاء هم الخوارج القعدية. ما المقصود بيوم القوم أقرأهم؟ قلت ينبغي أن ينظر لهذا الحديث على وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر قوله بفعله. لما استناب النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الذي أنابه؟ أبو بكر. ومن أقرأ الناس القرآن؟ أبي. ولذا قال العلماء المراد بالأقرأ الأحفظ والأفقه معا، فكان الأمر قديما من كان حافظا كان فقيها، ما كانوا كأحوالنا اليوم، إنسان عنده حفظ القرآن ليس عنده تقوى، إنسان عنده حفظ القرآن ليس عنده فقه، هذا التشتت ما كان عندهم في العهد الأول الأنور. اقترضت مالا من مدة طويلة يومها كانت قيمة الذهب مرتفعة والآن قد عزمت على رده، فماذا أفعل على أن قيمة الذهب تدنت كثيرا؟ هذا السؤال وارد من أخ مالي. طيب، وما الفرق بين المناج والمناشي؟ صاحب كتاب ما لا ينبغي ما ينبغي للمحدث ما لا ينبغي للمحدث أن يجهله. الميانج والميانشي واحد، وهي كلمة عجمية، والكلمة العجمية إن عربت فيجوز أن تعرب على أكثر من وجه. أما موضوع الاقتراب من الذهب بالذهب اختلاف العملة، هذه سببها الاقتصاد الرأسمالي والتضخم الموجود في هذا النظام، وليس الإسلام هو سبب لها، وتختلف باختلاف الأحوال واختلاف البلدان واختلاف الأزمات. وقد تداول الفقهاء والعلماء مسألة تذبذب القيمة عند سداد الدين، ورأوا أن الصواب في هذه المسألة التحكيم، والمحكمون يقدرون القيمة، يقدرون القيمة. الأمر تختلف من بلد لبلد ومن أزمة لأزمة، فقد يكون تذبذب العملة بالاستطاعة والإمكان أن يسد الدين ممكن أن لا يكون هنالك مقدر على سداد الدين بالكلية، فرأوا تعليق الأمر بالتحكيم وأن يحكم أهل الخبرة من أهل الديانة بين المتنازعين، وأن يكون التحكيم ملزما للطرفين، والله تعالى أعلم. لقد سمعت عن تحريم تطير الحمام لما يلحقه من أذى، فهل يباح إن لم يتبعه أذى وقام المطير بأخذ الحيطة؟ في السنن ولعله سنن ابن ماجه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامه فقال صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه. الحديث فيه ضعف، وتطير الحمام سبب من أسباب النظر لعورات الدور، لعورات الناس في بيوتهم، وسبب من أسباب سرقة الحمام وأخذ مال الغير، وتطير الحمام فيه إدمان وفيه إضاعة وقت وقد يلهي عن كليات. فهذه محاذير منع أهل العلم تطير الحمام، ولسيما أنها ذكرت من خصال قوم غضب الله عليهم وهم قوم لوط. فمذكور في الأخبار أن هذا العمل من خصال قوم لوط. هاجرت مع أهلي إلى أمريكا الشمالية في عمر صغير. تأمل معي، الانتقال من بلاد المسلمين لبلاد الكفار يسمى هجرة، وهذا خطأ شنيع بل هو فظيع. وما هي الهجرة؟ اسمع اسمع وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أجملها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: خير مهاجر مهاجر إبراهيم، خير مهاجر مهاجر إبراهيم. إبراهيم هاجر من أين إلى أين؟
العراق،
من العراق للشام،
فلسطين.
خير مهاجر من ترك العراق وجاء للشام. النبي يقول خير المهاجرين. إذا أبو أمامة فضي بن عجلان عند أحمد في المسند بإسناد صحيح يقول: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. يقول أبو أمامة الباهلي: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. فأصبح الذهاب لبلاد المسلمين إلى أمريكا للأسف هجرة، والهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، والهجرة مقرونة مع الجهاد. ولذا في الحديث النسائي صحيح قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقال له: أتترك دين آبائك وتسلم؟ قال: فعصاه فأسلم. وقعد له فقال له: أتترك أرضك وتهاجر؟ قال: فعصاه وهاجر، إلى آخر الحديث. فالنبي قرن الهجرة مع الجهاد، وأول جهاد للمسلمين كان ترك مكة للمدينة. فترك البلاد لله هجرة، أما أن تذهب تترك بلاد المسلمين تذهب الكفار تقول هجرة، مشكلة. طيب نعيد السؤال: هاجرت مع أهلي إلى أمريكا في عمر صغير، والآن بعد أن تبين لي حكم الإقامة هنا أريد أن أهاجر إلى بلاد المسلمين. عملي هنا جيد الحمد لله، وعندنا أهل وأقارب، ونعيش في منطقة فيها مسلمون ومساجد كثيرة ومدارس إسلامية للأولاد. لو مت أين تدفن؟ لو مت أين تدفن؟ طيب عملك جيد، الكفار يسامحوك بنفسك وبأولادك وأولاد أولادك، لكن إذا ظهر جيل رابع وأنت وهم على استقامة فيقولون: نحن فاشلون. يقولون: نحن فاشلون. طب أنت وأولادك أحفادك، المؤمن لما يدعو ماذا يقول؟ يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. من الذرية؟
كل أولادك لهم الدين،
عاقبك لا يوم الدين. تخيل بعد جيلين ثلاث يكون عند هذا الرجل في المجتمع الأمريكي بغاية أو زنا، هؤلاء في صحيفة من؟ في صحيفة من أحضرهم لهذه الديار. فالأمر خطير، الأمر خطير. يقول الأخ: ولا وأجد صعوبة في الحصول على عمل في بلاد المسلمين، هل يلزمني أن أترك كل شيء وهاجر، أم أنتظر إلى أن أحصل على عمل مناسب؟ أم يسوف لك الشيطان أن يجعلك يعني تؤخر البقاء؟ هذا عمل شر، هذا عمل شر. الواجب عليك أن تفارق بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، والله تعالى أعلم. هنالك فتاوى تبيح الإقامة في غير بلاد الإسلام لمن يستطيع أن يقيم دينه. الفتاوى هذه مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد جيد، قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. الإقامة العارضة في بلاد الكفار جائزة، يعني سافر تاجر سافر ويرجع، يتعلم، داعية إلى الله يدعو ويعود، فهذا أمر لا حرج فيه. أما الإقامة الدائمة على وجه تصبح سن في دولاب، يعني تفكر كتفكير القوم وتنظر الأمور كما يفكر القوم، وصلتك الآفة ووصلك المرض، والواجب عليك مغادرة هذه الديار. هل يجوز مساعدة السوريين في الهجرة من سوريا إلى أمريكا؟ إخوانا السوريين المسلمين اللي ذهبوا إلى أمريكا نساعدهم؟ قطعا نساعدهم، قطعا نساعدهم، نحفظهم فنجعلهم في أدنى الشرور. فتنة سوريا ترتب عليها تنصير جيل، النصارى يتلقفونهم، فلو تلقفهم المسلمون هناك مأجورون، واجب عليهم أن يحفظوهم. وهذا مثل بمثال المنهي عنه شرعا ليس المعلوم في السنة. الواجب عليهم هناك أن يحفظوه وأن يحافظوا على دينهم وعلى عفتهم وعلى أخلاقهم إلى آخره، ولا يتركوهم للنصارى وللجمعيات التبشيرية. من أخذ مالا بدون حق في الخمسينيات وندم وراد أن يرجع، كيف يرجع؟ طب العبرة بالمال القيمة ولا العبرة بالمال العد؟ يعني مثلا واحد أقرضني 100 دينار، قطعتين 50 دينار، البنك المركزي ألغى القطعتين، أنا وضعت القطعتين في الخزانة ما استخدمتهم بعد، فجاء قرار اللغو فأخذت القطعتين ورجعتهم له، أديت الدين أنا؟
لا ما أديتها،
ما أديت الدين،
قيمة
أنا لم أدي الدين، العبرة بالقيمة. لكن مقدار تذبذب القيمة ما الحكم فيه؟ في علم الاقتصاد اليوم ما له قواعد، ما له قواعد. إذا قلنا بالذهب ممكن يقول لك أنا والله ترتب علي دين لا أستطيع طوال حياتي أن أقضيه، فعاد الأمر إلى تحقيق العدل بواسطة تحكيم، عاد الأمر إلى تحقيق العدل بواسطة التحكيم، لأن أصل الآفة آفة غير منظمة غير معروفة، لها ملابسات تختلف من بلد لبلد ومن قوم لقوم، والله تعالى أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.